مرحبا بكم أصدقائي، ها قد أذن الرب لنا أن نجتمع من جديد حول كلمته الطاهرة لنجني منها دروسا نافعة لحياتنا. أرجو أن نتحلى بذهن مفتوح وقلب متسع لسماع صوت الله لنا في هذا اليوم. ما زلنا نواصل تأملاتنا في سفر حزقيال. أهلا ومرحبا بكم في صحبتي. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل السادس من سفر حزقيال، ورأينا رمزا آخر مثله النبي حزقيال أمام الشعب. كان يتعين عليه أن يحلق شعر رأسه ولحيته، ثم قام بجمع كل الشعر وتقسيمه إلى ثلاثة أجزاء، وبعد ذلك أخذ ثلث الشعر وأحرقه خارج المدينة. وقد كان هذا يمثل الناس الذين سيبقون محاصرين في المدينة ويحترقون بداخلها عند تدميرها. أما الثلث الثاني من الشعر فقد أخذه وضربه بالسيف، الأمر الذي يمثل ما سيحدث لبعض الشعب الذين نجوا من الحصار، حيث سيسقطون صرعى بحد السيف. أما الثلث الأخير من الشعر فقد قام حزقيال بإلقائه في الهواء، وهذا يمثل الفئة التي هربت إلى مصر وأخذت معها إرمية. أما البقية القليلة من شعب الله الذين سيعودون في النهاية إلى المدينة، فهم مصورون بالشعر القليل الذي بقي عالقا في ملابس حزقيال. رغم ذلك فإن تحذيرات حزقيال للشعب لم تلقى آذانا صاغية. في الفصلين السادس والسابع من حزقيال بدأنا نطالع رسالتين تتحدثان عن الدينونة والعقاب، ومن المدهش أن نرى بأن كلتا هاتين الرسالتين تنتهيان بعبارة فيعلمون أني أنا الرب. فقد أنزل الله هذا العقاب عليهم لكي يعلموا أنه هو الرب. وهكذا صديقي المستمع، فإن إحدى مقاصد الدينونة هي أن يعلم الناس أن الله إله قدوس، وفي حين أنه من الصحيح أن الله محبة، إلا أن هذا لا يعد عن كونه نصف الحقيقة. لهذا ينبغي علينا أن ننظر إلى الوجه الآخر من العملة، ألا وهو أن الله قدوس وأنه يدين الخطية. فإذا أدرت ظهرك لله وأنكرته ولم تقبل بخلاصه، فلن يتبقى هناك سوى خيار واحد فقط، ألا وهو الدينونة. فهل أنت صديقي على استعداد للإقرار بذلك؟ يقول الله بأنه سيدين الشعب، وإن عقابه لهم لن يكون بالأمر الهين، لكن الشعب لم يكن مستعدا للإقرار بخطئه. وعوضا عن أن يرى الناس يد الله فيما يحدث من حولهم، فإنهم يقولون بأن الله غير موجود، وهم يحاجون بأنه لو كان الله موجودا لكان مد لهم يد المساعدة. فالله يدين الخطية، لكن الناس يثورون على ذلك لأنهم لا يريدون إلها يدينهم ويعاقبهم. والآن إلى الفصل السابع من حزقيال. يحتوي هذا الفصل على رسالة الدينونة الثانية على جميع الأرض التي سكنها الشعب القديم. فطوال الفصل الخامس كانت رسائل حزقيال موجهة إلى أورشليم، أما الآن فإنه يوجه رسالته إلى كل أرض الشعب. ولم تكن أورشليم قد دمرت حتى ذلك الوقت، ورغم أن غالبية السكان قد أخرجوا منها، إلا أنه كان ما يزال يقطنها الكثير من الناس. لكن الأحداث التي جرت لم تدفع هؤلاء للرجوع إلى الله. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات التسع الأولى من الفصل السابع من حزقيال.
وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، فهكذا قال السيد الرب لأرض إسرائيل: نهاية، قد جاءت النهاية على زوايا الأرض الأربع. الآن النهاية عليك، وأرسل غضبي عليك، وأحكم عليك كطرقك، وأجلب عليك كل رجزاتك. فلا تشفق عليك عيني ولا أعفو، بل أجلب عليك طرقك، وتكون رجساتك في وسطك، فتعلمون أني أنا الرب. هكذا قال السيد الرب: شر، شر وحيد هو ذا قد أتى، نهاية قد جاءت، جاءت النهاية، انتبهت إليك، ها هي قد جاءت، انتهى الدور إليك أيها الساكن في الأرض، بلغ الوقت، اقترب يوم اضطراب لا هتاف الجبال. الآن عن قريب أصب رجزي عليك، وأتمم سخطي عليك، وأحكم عليك كطرقك، وأجلب عليك كل رجساتك، فلا تشفق عيني ولا أعفو، بل أجلب عليك كطرقك، ورجساتك تكون في وسطك، فتعلمون أني أنا الرب الضارب.
كان حزقيال يقوم بتوصيل كلام الله إلى الشعب، وأنت يا ابن آدم فهكذا قال السيد الرب لأرض إسرائيل، نهاية، قد جاءت النهاية على زوايا الأرض الأربع. كانت الدينونة ستحل على تلك الأرض، وبالطبع فإنها ستشمل سكان تلك الأرض، فأرض الشعب والشعب يعتبران شيئا واحدا دوما في كلمة الله. هنالك عنصر جديد مضاف إلى نبوة حزقيال في هذه الرسالة، فالآن هذه نبوة عن الدمار النهائي للأرض وأورشليم، فسوف يتم الجلاء الأخير عن الأرض وسوف تدمر المدينة. عدد ثلاثة، الآن النهاية عليك، وأرسل غضبي عليك، وأحكم عليك كطرقك، وأجلب عليك كل رجاساتك. الدينونة أو العقاب سيكون متناسبا مع الجريمة، وينبغي علينا عزيز المستمع أن نسأل أنفسنا، ما هي خطورة أن ندعي بأننا شهود لله في حين أننا زائفون وكاذبون؟ وما هي خطورة أن نكون أعضاء في الكنيسة لكننا في الوقت نفسه غير مخلصين؟ هذا هو الأمر الذي يتطرق إليه حزقيال هنا، فالنبي حزقيال يقول بأن مسؤولية مثل هذا الإنسان كبيرة وعظيمة، لأنه قد سمع كلمة الله وأدار ظهره لها، وكلما سمع أكثر كلما ازدادت المسؤولية عليه. عدد 4-9، فلا تشفق عليك عيني ولا أخفو، بل أجلب عليك طرقك وتكون رجاساتك في وسطك، فتعلمون أني أنا الرب. هكذا قال السيد الرب، شر وحيد هو ذا قد أتى، نهاية قد جاءت، جاءت النهاية، انتبهت إليك، ها هي قد جاءت، انتهى الدور إليك أيها الساكن في الأرض، بلغ الوقت، اقترب يوم اضطراب لا هتاف الجبال. الآن عن قريب أصب رجزي عليك، وأتمم سخطي عليك، وأحكم عليك كطرقك، وأجلب عليك كل رجساتك، فلا تشفق عيني ولا أخفو، بل أجلب عليك كطرقك، ورجساتك تكون في وسطك، فتعلمون أني أنا الرب الضارب. هذا مقطع رائع من كلمة الله، لكنه مجهول لدى الكثير من أعضاء الكنيسة، وقد يقول قائل إن هذا كلام يعود للعهد القديم، وبالتالي فهو مختلف عن زماننا هذا. لا يا صديقي، فكلمات حزقيال تعد لطيفة ووديعة إذا ما قورنت بكلمات سفر الرؤيا أو بكلام الرب يسوع في الفصل 25 من إنجيل متى. إن إله العهد الجديد هو نفس إله العهد القديم، وهو يعاقب الخطية في أي عصر وفي أي زمان. إذن عزيزي المستمع، هل يمكن أن يقوم الله بمعاقبة كنيسته في هذا العصر؟ أجل سيفعل، ولا عجب أن الرسول بولس قال في رسالة كورنثوس الثانية، فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. وللأسف الشديد، فإن الكثير من الناس لا يأخذون الكنيسة على محمل الجد، وهم يتحدثون عن انتمائهم وتكريسهم رغم أنهم ليسوا مكرسين بالفعل للرب يسوع. وهذه هي المأساة التي نعيشها في وقتنا الحاضر، ومشكلتنا لا تكمن في قلة عدد الأعضاء في الكنائس، وإنما في أن هؤلاء ليسوا مؤمنين حقيقيين. وقد قال أحد الوعاظ ذات مرة، إن مسيحيا باردا يمكن أن يؤذي علة المسيح أكثر من 20 ملحد مجدف على الله. وهكذا صديقي، لم تكن رسالة حزقيال مرغوبة في زمانه، كما أنها ليست مرغوبة في زماننا نحن أيضا. أقرأ الآن من الفصل 7 من حزقيال من الآية 10 وحتى 14، ها هو ذا اليوم، ها هو ذا قد جاء، دارت الدائرة، أزهرت العصا، أفرخت الكبرياء، قام الظلم إلى عصا الشر، لا يبقى منهم ولا من ثروتهم ولا من ضجيجهم ولا نوح عليهم، قد جاء الوقت بلغ اليوم، فلا يفرحن الشاري ولا يخزنن البائع، لأن الغضب على كل جمهورهم، لأن البائع لن يعود إلى المبيع وإن كانوا بعد بين الأحياء، لأن الرؤية على كل جمهورها فلا يعود، والإنسان بإثمه لا يشدد حياته، قد نفخوا في البوق وأعدوا الكل ولا ذاهب إلى القتال، لأن غضبي على كل جمهورهم. كان الشيء الذي يتصف به هؤلاء هو أنهم زمرة من المحتجين، فقد كانوا مسالمين ويرفضون الذهاب إلى الحرب، لقد كانوا يرفضون الوقوف إلى جانب الحق، لكن الدينونة جاءت، وحينما دخل العدو لم يكن لديه أفكار سخيفة عن السلم. صحيح أن الإنسان تعب من الحرب، لكن طالما أن هنالك شرا في قلب الإنسان فإن الله يقول لا سلام للأشرار. وقد كرر النبي إشعياء هذه العبارة 3 مرات في نبوته. عدد 19: يلقون فضتهم في الشوارع وذهبهم يكون لنجاسة، لا تستطيع فضتهم وذهبهم إنقاذهم في يوم غضب الرب، لا يشبعون منهما أنفسهم ولا يملؤون جوفهم لأنهما صارا معثرة إثمهم. في كثير من الأحيان يشعر الناس بأن المال يمكن أن يحل لهم جميع مشاكل الحياة، والعالم ينفق ملايين الدنانير والدولارات سعيا لتحقيق السلام، لكنه لم يوفق في تحقيق ذلك. ورغم أنه من المريح أن يكون لدى المرء بعض المال، لكن المال لا يحل مشاكل الحياة، وهذا هو ما يقوله الله للشعب الذين ظنوا أن ثروتهم يمكن أن تحميهم لكنها لم تفعل. عدد 20-22: أما بهجة زينته فجعلها للكبرياء، جعلوا فيها أصنام مكروهاتهم رجاساتهم، لأجل ذلك جعلتها لهم نجاسة، أسلمها إلى أيدي الغرباء للنهب وإلى أشرار الأرض سلبا فينجسونها، وأحول وجهي عنهم فينجسون سري ويدخله المعتنقون وينجسونه. هذا وصف مروع لدينونة الله، وإن أردت صديقي المستمع أن تقرأ شيئا مروعا أكثر من هذا وشيئا ما يزال مستقبليا، فاقرأ الفصلين 18 و19 من سفر الرؤيا اللذين يصفان دمار بابل التجارية. فهذان الفصلان يتحدثان عن يوم يثق فيه الناس بالأعمال التجارية وسوق الأسهم المالية، وعن يوم تؤكد فيه الحكومات بأن كل شيء سيكون على ما يرام، لكن الأمور لن تكون على ما يرام، ولن يخلصهم أي شيء من الدينونة التي ستحل عليهم. عدد 23-24: اصنع السلسلة لأن الأرض قد امتلأت من أحكام الدم والمدينة امتلأت من الظلم، فآتي بأشر الأمم فيرثون بيوتهم، وأبيد كبرياء الأشداء فتتنجس مقادسهم. لأن الأرض قد امتلأت من أحكام الدم والمدينة امتلأت من الظلم، يا لها من صورة صحيحة عن زماننا هذا وأيامنا هذه يا صديقي. فآتي بأشر الأمم فيرثون بيوتهم. لقد سمح الله لبابل الأمة الوثنية بتدمير شعبه، فهل يمكن أن تسقط الدول العظمى اليوم؟ ما لم تصبح الأمم مطيعة لله فلا يمكن لله أن يباركها. أترى صديقي الناس لا يحبون أن يقرأوا رسالة حزقيال، بل هم يفضلون قراءة يوحنا الفصل 14. لا تسئ فهمي أرجوك، فأنا أحب يوحنا الفصل 14 أيضا، لكن ينبغي علينا أن نتذكر بأن الفصل 7 من حزقيال هو جزء من الكتاب المقدس أيضا. ولا أدري من أين جئنا بفكرة أن هنالك فصلا يستحق القراءة أكثر من غيره، لذلك ينبغي علينا أن نخصص للفصل 7 من حزقيال وقتا مساويا ونفسح له المجال للتعبير عن نفسه وقضيته. لقد وصلنا الآن صديقي إلى القسم الثاني الكبير من نبوة حزقيال. في هذا القسم من السفر سيصبح سبي أورشليم والشعب القديم حقيقة واقعة، كما أن مجد الرب سيفارق الهيكل في أورشليم. في الفصل الثامن يرى حزقيال رؤية أخرى عن مجد الرب، والرؤية تنقل حزقيال إلى أورشليم ويظهر مجد الرب في الهيكل في أورشليم. والسؤال المطروح دوما هو: هل انتقل حزقيال فعليا إلى أورشليم؟ يقول بعض المفسرين إن حزقيال رأى رؤية وهو عند نهر خابور، ويقول البعض الآخر بأن حزقيال انتقل بالجسد إلى أورشليم وتجول هناك ورأى كل ما دونه هنا. من المرجح يا صديقي أن النبي حزقيال اختبر تماما ما اختبره الرسول بولس والرسول يوحنا. فبولس قال في رسالة كورنثوس الثانية بأنه اختطف إلى السماء الثالثة، وفي رأيي فقد حدث هذا حينما رجم بولس في لسترا في غلاطية، واعتقد الناس بأنه مات، وربما أنه مات بالفعل وأن الله أقامه من الأموات واختطفه آنذاك إلى السماء الثالثة. كذلك يقول يوحنا في الأصحاح الرابع من سفر الرؤيا بأنه اختطف إلى السماء، وهنا يبدو بأن يوحنا يصور لنا اختطاف الكنيسة، حيث سيتم اختطاف جميع المؤمنين الحقيقيين ليكونوا مع الرب. ففي الفصلين الثاني والثالث من سفر الرؤيا نجد ذكرا لكلمة كنيسة، لكن بعد التجربة التي مر بها يوحنا في الفصل الرابع لا نجد ذكرا لكلمة كنيسة، فالكنيسة تدعى بعد ذلك عروس المسيح لأنها لم تعد موجودة على الأرض وإنما مع الرب. لذلك يبدو بأن اختطاف يوحنا إلى السماء هو صورة عن اختطاف الكنيسة. لقد تم اختطاف حزقيال بنفس الطريقة التي اختطف بها بولس والرسول يوحنا، لكن لا يبدو بأن الناس في أورشليم والمنطقة المحيطة بها كانوا يدركون أنه كان هناك. نحن صديقي لا نتعامل هنا مع شيء طبيعي، وبالتالي فلا يمكننا أن نقدم تفسيرا طبيعيا، فكل ما نعرفه هو أن الرب اختطف حزقيال بطريقة خارقة للطبيعة. يقول العدد الأول من الفصل الثامن: وكان في السنة السادسة في الشهر السادس في الخامس من الشهر، وأنا جالس في بيتي ومشايخ يهوذا جالسون أمامي، أن يد السيد الرب وقعت علي هناك. كان حزقيال جالسا بين المشايخ، ويبدو بأن الجمع كان حزينا وكئيبا هناك. عدد 2: فنظرت وإذا شبه كمنظر نار من منظر حقويه إلى تحت نار، ومن حقويه إلى فوق كمنظر لمعان كشبه النحاس اللامع. هذا شبيه جدا بجزء من رؤيا حزقيال المدونة في الفصل الأول من هذا السفر، فتلك الرؤيا الرائعة عن مجد الله تشكل الأساس لكل رؤيا في سفر حزقيال، ويبدو أيضا بأنها تشكل الأساس لسفر الرؤيا. عدد 3 و4: ومد شبه يد وأخذني بناصية رأسي، ورفعني روح بين الأرض والسماء، وأتى بي في رؤى الله إلى أورشليم إلى مدخل الباب الداخلي المتجه نحو الشمال، حيث مجلس تمثال الغيرة المهيج الغيرة، وإذا مجد إله إسرائيل هناك مثل الرؤيا التي رأيتها في البقعة. إن الله روح، وبالتالي فهو لا يمتلك يدا مثل يدك يا صديقي، لكن حينما يقول الكتاب المقدس إن السماوات هي عمل أصابع الله، فيمكننا حينئذ أن نستوعب ذلك، لأننا لا نتخيل كيف يمكن لله أن يخلق الكون بدون يد. وهكذا يلجأ الكتاب المقدس أحيانا لاستخدام تعبيراتنا المحدودة لكي يساعدنا على فهم اللامحدود. على كل حال سنتابع التأمل في هذين العددين 3 و4 من الفصل الثامن من حزقيال في المرة القادمة. أستودعك الله وإلى اللقاء.